أذكر ببعض حكم خلق الشمس. الحكمة الأولى التذكير أو الدلالة على عظمة الخالق عز وجل، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، وإن عظمة المخلوق إذا دلت على عظمته أن نعظم الله عز وجل في كل زمان، وأن نعظمه في كل مكان، وأن نعظمه على كل حال. والشمس عظيمة في حجمها، وعظيمة في بعدها، وعظيمة في جريانها، أما عظمتها في حجمها فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة بأن الشمس أكبر من الأرض التي نمشي عليها 160 مرة، وأما عظمتها في بعدها فإنها تبعد عن الأرض حوالي 93 مليون ميل، أي بما يعادل 150 مليون كيلو. وأما عظمتها في جريانها فإنها تجري كما قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها. أما نظرية أنها ثابتة والأرض تدور حولها فهذا يناقض القرآن ويرد كلام الله عز وجل، بل هي تجري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والشمس تقطع ما بين قولك لا ونعم 500 سنة. الحكمة الثانية التذكير بنور الله، فإن الشمس إذا جاءت جاءت بالنور، وإذا غربت جاء الظلام، والنور كله نور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقد خلق الله عز وجل بعض المخلوقات نور، مثل الشمس فهي نور تنور الدنيا، ولذلك لما وصف العلماء قالوا العلماء للأمة مثل النور للأرض، النور تنور الأشياء المحسوسة والعلماء ينورون القلوب. وجعل الله بعض الأعمال الصالحة نور، الصلاة نور، الذكر نور، القرآن نور، الإيمان نور، الصبر نور، التوبة نور، الإسلام نور، الصلاة نور، صلاة الجماعة نور، غض البصر نور، هذه أنوار. الحكمة الثالثة التذكير بالصلوات الخمس، كل الصلوات الخمس مرتبطة بالشمس، ليست مرتبطة بغيرها. الظهر تجب دخول وقتها عند الزوال، والزوال مرتبط بالشمس، كانت صاعدة ثم نزلت. والعصر عند انكسار حرارة الشمس، ولذا سميت صلاة البردين مع صلاة الفجر. والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند غياب الشفق الأحمر الذي هو نتيجة شعاع الشمس، ولذلك سميت صلاة العشاء العتمة أي الظلمة، لأنه يبدأ الظلام من صلاة العشاء، والنور الذي قبلها ما بينها وبين المغرب من آثار الشمس. والفجر عندما يطلع الفجر الصادق وهو النور المعترض. كل الأوقات ترتبط بالشمس. رابعا التذكير بالصيام، الصيام في الإمساك وفي الإفطار مرتبط بالشمس، ما هو مرتبط بالقمر ولا مرتبط بالنجوم ولا مرتبط بأي شيء آخر، مرتبط بالشمس. إذا بدأ شعاع أو إذا بدأ الفجر وخرج الفجر الصادق وظهر للناس وجب الإمساك، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويستمر الصائم حتى تغرب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. خامسا: التذكير بالحساب. يوم تدنو الشمس إلى رؤوس الخلق وتكون منهم على قدر ميل ويتسبب العرق من الناس ويسيخ في الأرض ولربما ساخ 70 ذراعا وكل على قدر عمله يسبح في عرقه. سادسا: التذكير بالجنة. في فصلي الخريف والربيع، الربيع عندما تخضر الأرض وعندما تخضر الأشجار وعندما تكثر الأزهار وعندما تكثر الثمار وعندما تنضج وعندما تتنوع، يذكرنا ذلك بالجنة في هذين الفصلين. وفصل الربيع في رحلة الشمس من الأفق إلى وسط السماء، والخريف في رحلة الشمس من وسط الشمس وسط السماء إلى الأفق. سابعا: التذكير بالنار. في فصلي الشتاء والصيف، قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: يا ربي حطم بعضي بعضا وأكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين. نفس في الشتاء وهو ما نجده من شدة البرد، ونفس في الصيف وهو ما نجده من شدة الحر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن الحر من فيح جهنم. وقال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء. ثامنا: التذكير بالموت. عندما تغرب الشمس ويأتي الليل ويكون مكان للنوم، والنوم موتة صغرى بنص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. الحكمة التاسعة: التذكير بالحشر. يوم تطلع الشمس ويخرج الناس من بيوتهم كما يخرجون من قبورهم ويجتمعون في ضيعاتهم وأعمالهم وأسواقهم وحاجياتهم كما يجتمعون في عرصات القيامة ويكثر الازدحام، وهكذا. عاشرا: التذكير بنعم الله عز وجل، وهي نعم كثيرة. الشمس نعمة لا تأثير على البدن ولا تأثير على الثمر، البدن يحتاج إليها ليقوى ويصح وتقضي على كثير من الأمراض، بل ولها تأثير على الشجر في نموه وقوته وأزهاره وثماره وغير ذلك. الحادي عشر: التذكير بيوم القيامة، لأن الشمس إحدى علامات القيامة الكبرى، والعلامات الكبرى عشر، ومنها الشمس إذا طلعت من مغربها وعندها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وتقوم الساعة على شرار الخلق، وهي علامة في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس إذا غربت؟ تذهب الشمس إذا غربت تسجد تحت العرش وتسأل الله وتطلب من الله أن تعود من المشرق، ويوشك أن تستأذن فلا يأذن لها ويقول: عودي من حيث جئت، فتعود من حيث جاءت في المغرب، وعندها تقوم الساعة، وهي علامة كبرى من علامات الساعة. الحكمة الثانية عشرة: قيام دولتي الليل والنهار. الليل والنهار يتعاقبان، الليل يطوي النهار ويحل محله، والنهار يطوي الليل ويحل محله، والليل والنهار خزانتان، فلينظر كل منا ما الذي وضع في الخزينة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والشمس لها رحلتان، رحلة صعود من الأفق إلى وسط السماء، يتكون في هذه الرحلة فصل الربيع وفصل الصيف، ولها رحلة هبوط من وسط السماء إلى الأفق، يتكون بها فصل الخريف وفصل الشتاء. وفصل الصيف من الفصول التي ينبغي أن نعلم بأن لها مميزات تتميز بها، وهذه المميزات التي تتميز بها يجب أن يعلمها المؤمن من أجل أن يأخذ منها العبرة، وأن يأخذ منها العظة، وأن يأخذ منها الدروس. لأن كل آية من آيات الله، الآيات الشرعية والآيات الكونية، لابد أن يكون للمسلم منها درس واعتبار وعظة. الميزة الأولى من مميزات الصيف طول النهار لطول مسافة الشمس، إذ أن مسافتها ما بين المشرق والمغرب طويلة، قد يصل النهار إلى 14 ساعة أو 14 ساعة، وفي بعض الأماكن 18 ساعة، وفي بعضها 22 ساعة. وهذا اليوم أو هذا النهار الطويل يذكرنا بطول يوم القيامة. طول النهار عندنا ساعات، وطول يوم القيامة سنوات، وهذا الطول يجعل الإنسان يستعد لذاك اليوم كما يستعد لهذا النهار. وذاك اليوم 50,000 سنة، وتزدحم الأمم 70 أمة في عرصات القيامة، حتى لا يجد الإنسان لقدمه موضعا، بل يضع قدمه على قدم غيره في زحام شديد وكرب شديد، يجعل الناس كلهم يتوجهون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم: يا أبا البشر اشفع لنا، فيعتذر: يا نوح أنت أول رسول إله إلى الأرض اشفع لنا، فيعتذر: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن اشفع لنا، فيعتذر: يا موسى أنت كليم الله اشفع لنا، فيعتذر: يا عيسى أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا عند الله، فيعتذر. فيأتون إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا ويقولون: يا محمد اشفع لنا عند ربك. فيقول: أنا لها، أنا لها بوعد الله له. ثم يسجد فيلهمه الله عز وجل محامد لم تكن معروفة له، ولم تكن معروفة إلا يوم القيامة. ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في الخلق أن ينصرفوا من هذا الكرب العظيم. قال ابن عباس: من وجد لقدمه موضعا يوم القيامة فهو سعيد، لأن أكثر الناس لا يجدون مواضع لأقدامهم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها أو حق الله عز وجل فيها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، حتى إذا بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل اعتبر الناس بهذا الطول؟ وهل علموا أن أمامهم يوم ينتظرهم ولا بد أن يقفوا فيه؟ فكيف يقفون وبما يقفون؟ وهل لديهم أعمال يتظللون بها من حر ذاك اليوم أم لا؟ الميزة الثانية قصر الليل. ليل الصيف قصير، ربما 10 ساعات، ربما 6 ساعات، ربما ساعتين اثنتين فقط. وهذا القصر يذكرنا بالدنيا، فالدنيا قصيرة وليست طويلة. يذكر عن نوح عليه السلام بعد طول عمره في الدعوة 950، لا عمر قبل الدعوة ولا عمر بعد الدعوة، وهو أكثر الأنبياء عمرا في الأرض. عيسى نعم رفع إلى السماء ولا يزال حي وهو أطول، لكن في معاشرة الناس ومعايشة الناس والجلوس مع الناس ودعوة الناس، قالوا له كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت مع الآخر بعد 1700 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا كسحابة صيف تأتي بعد الظهر وتنتهي قبل العصر، وبين بأنها كظل، والإنسان إذا استظل بالظل الساعة 8 الصباح، الساعة 9 وهو لغيره وليس له، وبين بأن الدنيا ليست في الآخرة إلا بمقدار أن يدخل الإنسان إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع، لا يرجع بشيء. والدنيا متاع قليل ومتاع الغرور، وينبغي للإنسان أن يعرف حقيقتها. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الخزائن ولم يعطها نبي غيره، ومع ذلك ربط الحجر وربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع، وكان الهلال يظهر ثم يظهر ثم يظهر 3 مرات في شهرين، ولم يوقد في بيته نار. ما طعامكم يا خالة؟ يقوله عروة لخالته عائشة، قالت الأسودان، التمر والماء ومفاتيح الخزائن بيده. فنظر إلى الدنيا بالنظر الذي ينبغي أن ينظر لها به، لأن الله وصفها بأنها دنيا ولهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، رخيصة هينة، هي تعاسة لمن عبدها، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. الميزة الثالثة شدة الحرارة في النهار، شدة الحرارة في النهار لطول زمن الشمس ولأنها عمودية. ووسائل التبريد في الآخرة، وهذا شدة الحر، هذا تذكرنا بحر النار، قل نار جهنم أشد حرا، فهذه الحرارة تذكرنا بحر النار. ووسائل التبريد في جهنم حارة، وش وسائل التبريد؟ الهواء والماء والظل. قال الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. بل والنار حطم بعضها بعضا واشتكت إلى ربها، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، اللي نجده الآن في المناطق الحارة وفي بعض الأماكن ربما يموت الناس من شدة الحر. يعني هذا نفس من أنفاس جهنم، كيف بحقيقتها؟ كيف بجمرها؟ كيف بلهيبها؟ كيف بسجنها؟ إذا نعتبر، نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أهل النار يطلبون 4 فلا يعطون 1، يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ هل ممكن نرجع إلى الدنيا؟ لا. يقولون لخزنة جهنم 19، يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فلا يمكنون ولا يعطون. يقولون لخازن النار مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إذا نعتبر ونتعظ. رابعا، اعتدال الليل في الصيف يذكرنا بالجنة حتى في المناطق الحارة. يعتدل الليل حتى في المناطق الحارة، والدليل حديث أم زرع، قالت إحدى النساء زوجي كليل تهامة، تهامة حارة، قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، لا سآمة ولا ملالة. إذن الاعتدال، وهذا الاعتدال يذكرنا بالجنة. الجنة موضع الصوت خير من الدنيا وما عليها، موضع الصوت الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ينادى أهل الجنة بأربع، إن كان أهل النار يطلبون أربع فأهل الجنة يدعون بأربع، هم لم يطلبوها لكنها تعطى لهم. يقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. خامسا، كثرة السفر والتغرب عن الأوطان. أكثر فصل يكثر فيه السفر والتغرب عن الأوطان فصل الصيف، وهو معلوم، وهذا السفر يذكرنا بالسفر إلى الله، بالسفر إلى الآخرة. نحن نخرج من بيوتنا الآن مسافرين على أمل العودة، نلتقي بأهلنا، نلتقي بجيراننا، نلتقي بأحبابنا، نعود إلى حياتنا، لكننا قد نخرج في يوم من الأيام في سفر إلى الرب عز وجل، فلا نعود إلى البلد ولا نعود إلى المنزل ولا نعود إلى الأهل، نرتحل. لكن ما الذي يصحبنا؟ يجب أن نصحب العمل الصالح الآن حتى يصحبنا في قبورنا، فإنه الصديق عند الضيق. ألا تعلم أنه يصحبك في سفرك إلى الآخرة ثلاثة؟ أهلك ومالك وعملك. أما أهلك فيعودون من على شفير القبر، وأما مالك فيعود من القبر، وأما عملك فهو الذي يبقى معك في قبرك. وقد قيل عند الصباح يحمد القوم التقى، يحمد القوم السرى، وقيل عند الممات يحمد القوم التقى. بل وقال أحد السلف العقلاء ثلاثة: من أرضى ربه قبل أن يلقاه، ومن ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن استعد لقبره قبل أن ينزل إليه. قال أحد الصالحين: أردت أن أسافر فأرشدت إلى أن أسافر مع بهيم العجل، وكان رجلا بكاء كثير البكاء، فقلت لا أصبر عليه في سفري وهو كثير البكاء. قال الذي معي: اذهب معه فستستفيد. قال: فلما خرجنا من المنزل بكى، فقلت يا بهيم لما تبكي ونحن لا نزال بين أهلنا؟ قالوا له: إنه بكى فراقا لأهله. قال: فسألته وقلت: لماذا تبكي يا بهيم؟ قال: أبكي لأنني تذكرت بهذا السفر، السفر إلى الآخرة، وتذكرت بهذا الخروج من المنزل، الخروج إلى القبر وترك القصور والذهاب إلى قبري، فتذكرته بذلك فبكيت. سادسا، الميزة السادسة كثرة الثمار وتنوع الثمار ونضج الثمار وأخذ الثمار من أشجارها وهي لا تزال رطبة. ولذلك هذا الثمر وتنوعه ووجوده يذكرنا بثمر الآخرة. لكن إيش ثمر الآخرة؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة. إيش ثمر الآخرة؟ أكلها دائم وظلها. إيش ثمر الآخرة؟ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجنة في عرض الحائط تقدم، قال له الصحابة: رأيناك تقدمت يا رسول الله. قال: عرض لي عنقود عنب من عنب الجنة، فمددت يدي إليه فحيل بيني وبينه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لأن الله يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة. نتذكر بهذا النعيم، السلف كانوا هكذا، إذا وجدوا الطيب تذكروا ما أعد الله لأهل الجنة، ازدادوا من العمل الصالح. سابعا، كثرة الفراغ في الصيفية. الطلاب يتفرغون عن الدراسة، والمدرسون يتفرغون عن التدريس، وأولياء الأمور يتفرغون عن المتابعة، فيبقى الزمن طويل والفراغ من وسائل الإفساد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعبد أن يمسده. إذا معنى هذا بأنه من وسائل الفساد والإفساد الفراغ نظمه الإسلام وبين كيف نتعامل مع الفراغ. الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب، بمعنى إذا فرغت من الفريضة فانصب إلى النافلة، إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء، إذا فرغت من الدنيا فانصب إلى العبادة. وفي الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أشغل فراغه بأمرين، الأمر الأول فعلي والأمر الثاني قولي. أما الفعلي البكاء من خشية الله، وأما القولي فذكر الله تبارك وتعالى. ليس عند المسلم فراغ، بل حياته ينبغي أن تكون كلها طاعة وعبادة. لو نظرنا أيها الأحبة إلى الإجازة الأسبوعية عندنا الجمعة، والإجازة السنوية عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب الجمعة إيش المشروع؟ صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر يوم الجمعة: أفضل الصلوات صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. والحديث صحيح، ارجع له في صحيح الجامع عند الألباني. ثانيا: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى فلم يركب يوم الجمعة من بعد الفجر، وقال من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى بعد خطبة الجمعة، ما فيه يوم من الأيام في خطبة إلا يوم الجمعة، إلا ما كان من العيد فهو الرابع صلاة الجمعة أفضل من الصلوات الخمس، لأن قال الجمعة إلى الجمعة، قال الصلوات الخمس لما بينهما، لكن الجمعة كفارة 10 أيام، بعدها انتظار ساعة الإجابة إلى آخر ساعة. إذن اليوم كله إيش؟ عبادة، ما في فراغ. وعندنا إجازة عيد الفطر، عيد الفطر قبله 10 الأواخر من رمضان، 10 الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 الأخيرة من رمضان دخل المسجد، وإذا خرجت خرج من المسجد واعتكف وانقطع للعبادة. يعلم الأمة، يأتي عيد الفطر التكبير، صدقة الفطر، صلاة العيد، خطبة العيد، الألفة والمحبة بين الناس والصلة، وبعدها صيام 6 من شوال. إذن هذه إجازتنا. وكذلك عيد الأضحى قبله 10 الأول من شهر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. وعيد الأضحى فيه النسك وفيه الصلاة، قرن الله عز وجل بينهما في القرآن: فصل لربك وانحر. وبعدها أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. شرع الأكل والشرب في أيام التشريق من أجل ذكر الله، الحج كله من أجل ذكر الله، قال شرع الطواف والسعي من أجل إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. إذن ليس عندنا فراغ، وقتنا كله مشغول، يجب علينا أن نغتنم الفراغ الآن. من أوقات الغنيمة الخمس الفراغ قبل الشغل، ما تمنع الآن من أن تصلي ما شئت في غير أوقات النهي بالتطوع المطلق، وما تمنع أن تذكر الله ما شئت، وأن تتصدق بما شئت، وأن تصوم ما شئت، لكن يوم الأيام يوم تشغل ما تستطيع أن تعمل أي عمل. الإمام ابن القيم في كتابه الروح يقول: ماتت امرأة صالحة فرآها أبوها في المنام: يا بنية ماذا فعل الله بك؟ قالت: يا أبي نحن أهل القبور نعلم لكننا ما نعمل، نعاين كل شيء ونشوفه ونراه لكننا ما نستطيع نعمل. يا أبي تسبيحة أو تسبيحتان خير من الدنيا وما عليها، يا أبي ركعة أو ركعتان خير من الدنيا وما عليها. اغتنم فراغك قبل شغلك. ثامنا: كثرة الأعراس. والأعراس كثرتها خير، لكنها تنقلب من الأفراح إلى الأتراح بما يشوبها من المنكرات. ديننا دين معروف، ما هو دين منكر، ديننا دين طاعة، ما هو دين معصية، ديننا دين دعوة، ما هو دين إعراض. ولذلك الأعراس وجودها نعمة، لأن الإسلام حث عليها والسنة حثت عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وتزوج 11 امرأة وجمع بين 9، وهذا من خصوصياته، وتزوج وعمره 59 سنة، لم يبق من وفاته الأربع سنوات، تزوج في سنة 7 بميمونة بنت الحارث وعمره 59 سنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من حياتي إلا يومين لتزوجت فيها خشية أن ألقى الله وأنا عزب. ديننا يأمر بهذا، لكن المنكرات الموجودة في الأعراس هذه تقلب الموازين. عندنا مثلا منكر الشعر، الشعر في الأعراس لا يخرج عن 5 أمور: المدح والقدح والتغزل والطعن في النسب والفخر بالحسب، كلها ممنوعة. أن المدح: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. القدح: لا يسخر قوم من قوم. التغزل: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. القدح في النسب والفخر بالحسب: 5 من أمر الجاهلية وذكر منها، و4 من أمر الجاهلية وذكر منها الطعن في النسب والفخر بالحسب. منكر آخر: منكر الرقص، فيه تثني، فيه تكسر. التثني والتكسر لا يليق بالمسلم كمسلم، أو لا يليق بالرجل كرجل، كيف يليق بالمسلم كمسلم؟ وفيه الفخر، فيه التكبر، فيه الخيلاء، فيه التشبه. رأت فاطمة أو رأت عائشة رضي الله عنها رجل يحرك رأسه طربا، قالت: أف، قالت: شيطان، قالت: أخرجوه. وفيه آلات الطرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويقول: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هي الطبل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة لم يضرب في واحد من أعراسه بشيء، والصحابة كذلك. وإذا جرى الشيء إلى محرم فهو محرم. واللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى 12700 في المجلد 19 صفحة 121 تفتي بأنه لا يجوز شيء من هذه الآلات. والشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع مقالات له المجلد 13 صفحة 424 يفتي بأنه لا يجوز شيء من هذه الآلات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 649 يفتي بمثل هذا. ومحدث العصر الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف من القطع الصغير في الصفحة 179 يقول: يضرب بالدف للنساء فقط، لم يجد للرجال يعني حديث، أو لم يجد لهم رخصة في أي حديث من الأحاديث. ومنكرات أخرى كالتصوير واختلاط الرجال بالنساء وما شابه ذلك. الأمر التاسع: كثرة أو اجتماع الأسر. يتميز الصيف باجتماع الأسر الذين تفرقوا طيلة العام واجتمعوا في فصل الصيف. وندعو هذه الأسر عند اجتماعها أن يكون الاجتماع على البر والتقوى، وأن يكون الاجتماع على التآلف، وأن يكون على التعارف، وأن يكون على التآخي، وأن يكون على التحاب، وأن يكون على التناصح، وأن يكون على أداء الحقوق، وأن يكون على حسن التعامل، وأن يكون على الاجتماع، وأن يكون على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، من أجل أن نكون كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لنكون كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب عاشرا: كثرة الولائم. تكثر في الصيف الولائم. وديننا دين كرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقص الله علينا قصة إبراهيم في الكرم عندما قدم للناس عجل حنيف، يعني أحسن ما لديه. وديننا دين كرم، لكن الكرم ينبغي أن يكون منضبطا، منضبط بضوابط الشرع. ما أظن هناك أكرم من رسول الله من البشر، ومع ذلك كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، ونحن في كرمنا نأكل ونشرب، لكن يجب أن نحذر الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نتجنب التبذير، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وقد بين الله عز وجل لنا في كتابه قصة سبع أنعم الله عليهم فلم يشكروا وإنما كفروا، فانقلبت الموازين عليهم وأصبحوا فقراء مكلومين محزونين لعدم شكرهم لربهم ولعدم أدائهم للواجب تجاه هذه النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم اشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور متى واشكروا له. لكنهم كفروا فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا لأنهم لم يشكروا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعيش في هذا البلد المبارك في نعمة، والله ما أتصور بأن هناك أمة أو أن هناك مجتمع يعيش فيما نعيش فيه. نعمة قلب ونعمة بدن، إن عاش غيرنا في نعمة بدن فلا يجدون نعمة القلب، لكننا نجد نعمة القلب ونعمة البدن، وهي من أعظم النعم، ويجب أن نشكر الله على ذلك، ويجب أن يعني نحفظ هذه النعم وأن لا نضيعها، وأن نعلم بأنها أمانة في أيدينا. الميزة الحادية عشرة، السهر في الليل والنوم في النهار. انقلبت الموازين الكونية، الناس يريدون، وإلا الذي شرعه الله لم يتغير، لكن الناس هكذا في أعرافهم في أوساطهم في مجتمعاتهم في حياتهم في أخذهم وعطائهم. ليه؟ يعني يجب أن يكون الأمر على ما هو عليه. الله عز وجل جعل الليل لباس وجعل النهار معاش، لكن لما نقلب الموازين؟ لا ينبغي. نحن بقلب الموازين الليل نهار والنهار ليل، بقلب الموازين يعني كأننا نصادم الفطرة وكأننا نصادم السنة، لا نؤدي حق الله عز وجل ولا نؤدي حق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نؤدي حق النفس ولا نؤدي حق الأهل ولا نؤدي حق الجيران ولا نؤدي حق المجتمع. والليل إنما جعله الله عز وجل من أجل أن يستثمر لا من أجل أن يضيع. وإن في عند الإنسان خلايا لا تنام إلا في الليل، ونوم النهار لا يعني عن نوم الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه ينام الليل ولا ينام من النهار إلا وقت القيلولة، ويحث الأمة على وقت القيلولة إلا ما ندر من حياته، والنادر والشاذ لا حكم له. إذن تجد هذا عند الناس. الميزة الثانية عشرة، كثرة المنكرات عند الناس في الصيف. لما؟ لكثرة الاختلاط مع الغير وكثرة الوافدين إلى الإنسان، وحقيقة بأنها قد تكون في البيت وقد تكون في الشارع وقد تكون في السوق وقد تكون في المنتزهات وما شابه ذلك. ربما منكرات في النظر، منكرات في السمع، منكرات في القول، منكرات في الأخذ والعطاء، منكرات في المشي، منكرات في القلب، منكرات في الأخذ والعطاء، منكرات في التعامل وما شابه ذلك. ديننا دين يأمرنا بأن ننكر المنكر على حسب الاستطاعة، وإنكار المنكر على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى للأمراء، والمرتبة الثانية للعلماء، والمرتبة الثالثة للضعفاء. أما مرتبة الأمراء فهي التغيير باليد، لأن لديهم سلطة يستطيعون أن يغيروا بأيديهم، وقد أعطاهم الله هذه السلطة، فينبغي أن يتخذوها ويستخدموها لتغيير المنكر. وأما العلماء فيغيرون المنكر بالقول وبالعلم وبتبصير الناس ودعوتهم وبيان الحق لهم، وأما الضعفاء فيغيرون بقلوبهم لكن لا يبقون مع أهل المنكر. من الناس من يقول أنكر بقلبي لكن يجلس مع أهل المنكر، هذا ما هو تغيير بالقلب. الله يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما أنكر وأنا جالس معهم ليس هذا إنكار. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الميزة الثالثة عشرة ضياع الأموال، ويجب أن يعلم بأن المال أمانة، وهو أمانة في شيئين: أمانة في كسبه وأمانة في نفقته. أمانة في كسبه أكسبه من الحلال من الطيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا رب. لكن هذه خمسة أسباب كلها أسباب إجابة، لكن ذكر مانع واحد من موانع الإجابة وهو أكل الحرام، ومع هذا لم يستجاب الدعاء مع وجود خمسة أسباب ومانع واحد: مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. أما استبعاد يستجاب له، أكل الطيب مطلب من المطالب. أمين أنت أمين في الكسب الطيب. انظر لأبي بكر رضي الله عنه لا يأكل إلا طيب، ولا يأكل لقمة حتى يسأل من أين هي. كلامه طيب، عمله طيب، صحبته طيبة، بذله طيب رضي الله عنه. لكن يوم من الأيام أراد الله عز وجل أن يأتي العامل الذي عنده ويعطيه طعام فيأكل لقمة ثم يسأل من أين الطعام. قال تكهنت، يعني سحر كهانة، تكهنت لإناس في الجاهلية فأعطوني الثمن الآن. طبعا حرام لا يجوز. فأخذ أبو بكر يخرج اللقمة من جوفه حتى خرجت، قالوا يرحمك الله يا أبا بكر لقمة واحدة. قال والله لو خرجت نفسي معها لأخرجتها. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يرسل أحد العمال ليأتيه بلبن، لكن يأتيه بلبن من لبنه هو. يذهب العامل ما وجد إبل عمر، أو يعلمهم على أنه جاء باللبن من إبل الصدقة، إبل الصدقة إبل المسلمين عامة، فيأتي باللبن من إبل الصدقة. فيأخذ عمر اللبن على أنه من إبله، ويأخذ منه مذقة واحدة، مصة واحدة. لما أخذ المذقة تفلها ألقابها في الأرض، ثم قال للذي جاء باللبن تعال من أين اللبن؟ قال يا أمير المؤمنين اللبن من إبل الصدقة ليس من إبلك. قال والله لقد وجدت مرارة الحرام في فمي فألقيتها. هذا الميزان، يعني يجب أن يحرص الإنسان أشد الحرص على الكسب الحلال. أنت مؤتمن يا عبد الله على المال، والمال يعني يجب تحسن في إنفاقه، وأن تحسن في استهلاك في كسبه، وتحسن في إنفاقه. والناس حقيقة يضيعون أموالهم، وقد كره صلى الله عليه وسلم ثلاث، ومنها كره إيش؟ إضاعة المال. ومن أسئلة الأربعة يوم القيامة: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين اكتسبه؟ الرابع عشر، الميزة الرابعة عشرة ضياع الأوقات، تضيع الأوقات في الصيفيات، والوقت غالي، الوقت نفيس لا يقدر بثمن، أغلى من الثمن. الوقت ما مضى منه لا يعود أبدا إلى يوم القيامة. الوقت نعمة لا تغبن في هذه النعمة، وترى كثير من الناس يغبنون في هذه النعمة يوم القيامة. ماذا يقول قائلهم؟ يقول قائلهم لبثت، قال كم لبثتم؟ ك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كم ساعة، ساعة. والآخرين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرون ما يعدون، كما في سورة الأحقاف لم يلبثوا إلا ساعة. ويقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. الوقت غالي، الوقت نعمة، الوقت غنيمة، يجب أن نحفظ الوقت وأن لا نضيعه. حقيقة ميدان فسيح، لكن من اغتنمه فاز، ومن ضيعه خسر وندم، ولا ينفع الندم. ولذلك يعني أيها الأحبة، ورد في صحف إبراهيم 4 ساعات لا ينبغي لعاقل أن يغفل عنها. ساعة يناجي فيها ربه، ساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يتفكر في خلق السماوات والأرض، ساعة لمطعمه ومشربه وأهله، ينظم وقته، لا يضيع عليه الوقت. لو قيل بأن القيامة يوم غد لم يجد للعمل الصالح مزيدا، لأنه مستنفد الوقت. 15 قل الصيام في الصيف. ليه؟ لطول النهار وشدة الحرارة وكثرة المناسبات. وإن كان الصيام يعني حقيقة بأنه نفل، لكن ينبغي بأن نتعهد النفس بالصيام لما وراءه من التذكير بالنعم، ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان لا يمر به أسبوع إلا ويصوم فيه، وحث على صيام النفل بعدة طرق. والإنسان لا ينشغل بهذه الدنيا. وكان معاذ بن جبل عند الموت يبكي، لما تبكي يا معاذ؟ قال أبكي على أيام الصيف الحارة الطويلة، كنت أصومها فمن يصوم عني. والحجاج في يوم من الأيام يخرج في نزهة فيقول التمسوا لنا من يتغدى معنا، فذهبوا فوجدوا راعي غنم، قال هل هلم إلى غدائنا أيها الراعي؟ قال دعاني من هو أكرم منك يا حجاج، هو أمير البلد. قال من أكرم مني؟ قال دعاني ربي إلى الصيام فأنا له صائم. قال كيف تصوم هذا اليوم شديد الحر وأنت راعي غنم، ما عندك ظل ولا عندك ماء، كيف تصوم هذا اليوم؟ قال أصوم هذا اليوم شديد الحرارة لحر يوم النشور، اليوم 12 ساعة 14 ساعة بسيطة، لكن لحر يوم النشور 50,000 سنة. قال له أفطر اليوم وصم يوم غد. قال هل تضمن لي أن أبقى إلى يوم غد؟ الأجال بيد الله وليست لأحد. قال إلا أن الطعام لذيذ. قال والله ما طباخك ولا خبازك الذي جعل الطعام لذيذا، ولكنها الصحة التي جعلها الله عز وجل في بدنك. فينبغي أن نغتنم بعض الأيام بالصيام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صوم الاثنين والخميس، وكان من هديه صيام أيام البيض، وكان من هديه صيام 3 أيام من كل شهر، وأفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا. 16 قلة القيام. القيام يقل في الصيف لأن الناس ينشغلون في لياليهم فيقل القيام. والليل يتميز بالقيام، والرب عز وجل لما مدح أهل الجنة مدحهم بالليل، ما مدحهم بالنهار. قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فقيام الليل مطلب ولو أقل القليل، ولو صلى الإنسان 3 ركعات قبل النوم، لكن الأفضل بأنه يكون بعد نوم القيام، والوقت متسع من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، كل ذلك وقت للقيام، ويجاهد الإنسان فيه نفسه ويجاهد شيطانه، لأن العبد إذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. لكن وش اللي يحل العقد؟ إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، إذا قام فذكر الله وتوضى انحلت عقدتان، إذا قام وذكر الله وتوضى وصلى انحلت عقده كلها، وأصبح طيب النفس نشيطا نشيطا. إذن قل القيام، وهذا يستدعي من الإنسان إلى أن يكون من أهل القيام. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومرضاة ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومغفرة للذنوب، ومطردة لداء الجسد. السادس عشر أو السابع عشر: أن يتميز الصيف إثقال البدن بكثرة التبعات، بكثرة السيئات، بكثرة الأعمال، بكثرة فيثقل عليه، وينبغي بأنه يخفف عنه. ومن المميزات كثرة الانحراف عندما يقترن بغيره من قرناء السوء، وطلب رضوان الناس وعدم طلب رضا الله عز وجل، وكثرة التكبر وما شابه ذلك. والمسلم ينبغي أن يستثمر صيفه بحلقات القرآن، بحلقات السنة، بالتعلم، بالتعليم، بالأندية الصيفية المنتشرة في المدارس، بسماع إذاعة القرآن الكريم، بحضور المحاضرات، بصحبة الصالحين، بأداء الحقوق، بأداء النصيحة، بحسن التعامل مع الغير، بأداء الحقوق، بأداء العبادة، بعيادة المرضى، وكذلك بتلمس احتياج المحتاجين وما شابه ذلك. يستطيع أن يقتنم يعني فراغه بمثل هذا العمل النبيل، ولا يضيع وقته ليندم في يوم لا ينفع فيه الندم. أشكر الإخوة القائمين على هذا المخيم، وقبل ذلك نسأل الله لولاة أمرنا التوفيق والتسديد. فتحوا هذه المحاضن الطيبة على يعني مصاريعها، فشكر الله لهم، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. ولا ننسى أن نذكر بالعرفان لأمير منطقتنا المحبوب، الذي حث ويحث على مثل هذه الملتقيات، ليشغل وقت القادمين للصيف بمثل هذا العمل الطيب المبارك. أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية في عسير، أشكر الإخوة في المكتب التعاوني الذين لهم سبق في هذا المجال، لهم بذل من زمن طويل، ولا شك بأنهم يحتاجون إلى دعمكم واستقطاعاتكم لدعمهم في مثل هذا المشروع الخيري المبارك، الذي لم يقوم إلا بجهود مباركة وبأموال مبذولة، ومثلكم يعرف ذلك. وهم إنما يريدون إسعاد المجتمع، ويريدون نشر الخير ونشر الفضائل، فجزاهم الله خيرا، وبارك الله تعالى في جهودهم، ووفقهم وسددهم، وجعلهم مباركين أينما كانوا. لا أنسى أن أشكركم كذلك على حضوركم واستماعكم وتفرغكم لمثل هذا العمل النبيل، وإشغال أوقاتكم بمثل هذا الخير، وهذا يدل على نبل المعادن، ويدل على الخير، ويدل على سلوك طريق قويم، وهو طريق الجنة. فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
خيمة الصيف بأبهى تشبه البدر وأبهى، فإذا نادت أجبها، فائزا إن تقتربها. خيمة الصيف بأبهى
فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة، فيها تحلو السياحة، فيها للمرء راحة. إن لها خير استراحة، تكسب القلب انشراحة، إنها خير استراحة.
شكر الله لفضيلة شيخنا الدكتور سعد بن سعيد الحجري على ما قدم، ونسأل الله ينفعنا بما سمعنا إنه على كل شيء قدير، وشكر الله لكم حضوركم. يتقدم المشرف العام على خيمة أبها السياحية الدعوية الشيخ فايز الأسمري، ومساعده الشيخ عبد القرفي، ومدير العلاقات العامة الشيخ عبد الغامدي، بتقديم درع تذكاري لفضيلة الشيخ بهذه المناسبة وحضور هذه الليلة. إضافة إلى هدية تذكارية من العربية للعود. جزاكم الله خير. ضيوف الشرف لهذه الليلة ولهذا المساء الجميل، يتقدم الأستاذ عبد الحكيم ابن جبران الشهراني، مدير عام الضمان الاجتماعي بعسير، لاستلام هدية تذكارية من الخيمة. أيضا ضيفنا الأستاذ صالح بن علي الزهيري، مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير. الأستاذ فارس صالح الإحلاص، مدير شبكات ومحطات المعالجة بخميس مشيط، المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير. السلام ورحمة الله. المهندس فارس ابن صالح الإحلاص. ايضا الإخوة الدعاة الكرام في الجاليات، ويمثلهم وينوب عنهم الدكتور محمد التوم. بالمناسبة هؤلاء الدعاة هم الآن يعملون في خيمة الجاليات ويقومون بجهد مبارك، نسأل الله يكتب لهم الأجر والمثوبة، وأن لا يحرم الإخوة الكرام على قدومهم إلى هذا الخيمة المباركة وتقديم ما لديهم من الدعوة إلى الله. شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي على الفلاح، حي على الفلاح.